باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى.
حديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على جواز التعليم بالفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة وهو على منبره لأجل أن يقتدوا به ويراه الجميع. ثانيا، دل الحديث على أن العمل اليسير والحركة اليسيرة إذا كانت في مصلحة الصلاة فإنها لا تبطلها، كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى وهو يصلي لأجل أن يعلم الناس، فإنه صلى على المنبر فلما جاء وقت السجود نزل من منبره لأجل أن يسجد على الأرض. ثالثا، الحديث دليل على جواز كون الإمام أعلى في مكانه من المأموم حال الصلاة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خاصة إن كان هناك حاجة كالتعليم مثلا. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في أقواله وأفعاله، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.
حديث يدل على ما يلي: يدل على مشروعية قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، ويدل على مشروعية قراءة سورة الإنسان في فجر يوم الجمعة. الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين السورتين: السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية. الحديث يربي في قلب الإنسان المؤمن الالتفات إلى القضايا التي ذكرتها سورة السجدة والقضايا التي ذكرتها سورة الإنسان، إذ أنه في كل أسبوع ينبغي على المسلم أن يتذكر مواعظ هاتين السورتين. الحديث يفتح باب التدبر للإنسان لسورتي السجدة والإنسان، إذ أن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، في كل فجر يوم جمعة لهاتين السورتين، دليل على فتح باب التدبر فيهما، وأن فيهما من القضايا ما لا يليق بالإنسان أن يغيب عنها، وأن تكون مذكرة له في كل أسبوع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
الحديث فيه فوائد. أولا، الحديث دليل على مشروعية الاغتسال ليوم الجمعة، وقال بعض أهل العلم بوجوبه وبعض أهل العلم بسنيته، والراجح التفصيل في ذلك، فإنه يجب على من كان في حقه واجبا كمن به رائحة تتأذى منها الملائكة والمؤمنون، فإنه يجب في حقه الاغتسال. ثانيا، دل الحديث على منزلة يوم الجمعة وصلاة الجمعة من بين سائر الصلوات، ولهذا شرع لها الاغتسال. ثالثا، دل الحديث على أن دين الإسلام يأمر بالنظافة بخلاف الرهبانية النصرانية التي ابتدعوها، وقد جاء الأنبياء جميعا بسنن الفطرة، ومنها النظافة بالجملة كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والاغتسال، فدل ذلك على أن رهبانية النصارى ابتدعوها من عند أنفسهم وليست من شرع الله ودينه. دل الحديث أيضا على أن اغتسال الجمعة يكون بأي صفة، سواء كان اغتسالا كاغتسال الجنابة أو تعميم الماء على جسده لقوله: فليغتسل، وأطلق الاغتسال.
وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، بيّن الحديث صفة خطبتي الجمعة، وهما خطبتان يخطبهما الخطيب وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الحديث دليل على أن خطبة الجمعة يكون فيها الخطيب قائما، وهذا هو السنة وهو المشروع. مسألة الثالثة، يفصل بينهما بجلوس، هذا فيه بيان الجلسة بين الخطبتين، فهي جلوس غير طويل، إلا أنه بمقدار ما يفصل بين الخطبة الأولى والثانية.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على جواز تكليم الإمام للمأموم حال الخطبة، وذلك للمصلحة أو وجود عذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم قطع خطبته ليسأل هذا الرجل. ثانيا، دل الحديث على مشروعية التعليم، تعليم الإنسان الجاهل وتذكير الغافل. ثالثا، الحديث من قال بوجوب ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة لأجل أن ينبه هذا الرجل على صلاة ركعتين. رابعا، يدل الحديث على مشروعية أداء صلاة ركعتي تحية المسجد ولو كان الخطيب يخطب، لكنه يتجوز فيهما ويخفف فيهما القراءة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة. ثانيا، دل الحديث على تحريم كلام المأموم أثناء خطبة الخطيب، ولا يقول لصاحبه أنصت، ولا ينبه أحدا، ولا يتكلم أثناء الخطبة. ثالثا، من فوائد الحديث قوله والإمام يخطب، هذا دليل على أن الإنسان لو تكلم أو رد السلام أو شمت عاطسا أثناء سكوت الإمام كبين الخطبتين مثلا فإن ذلك جائز، أو قبل الخطبة فإن ذلك جائز ولا يدخل في هذا الوعيد. الحديث دليل على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكأنه متقرر عند الإنسان المسلم إذا وجد ورأى وسمع خطأ من غيره أن ينبهه، ولهذا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، فكأن الحديث يقرر في قلوب وأذهان المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن ذلك يستثنى حال خطبة الخطيب.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على مشروعية التبكير لصلاة الجمعة، وهذا هو سلوك الإنسان المسلم. ثانيا، دل الحديث على مشروعية وسنة أن يغتسل الإنسان للجمعة اغتسالا كاملا، وذلك كاغتسال الجنابة، ولو عمم بجسده الماء فإن ذلك جائز، إلا أن الأكمل هو أن يغتسل على هيئة اغتسال الجنابة لتنصيص هذا الحديث. ثالثا، دل الحديث على التنافس في الأعمال الصالحة، فمن راح في الساعة الأولى ليس كمن ذهب في الساعة الثانية، ليس كمن ذهب في الساعة الثالثة، وهذا فتح باب التنافس للمؤمنين في التبكير للأعمال الصالحة والمبادرة عليها. الحديث دليل على أن من بكر لصلاة الجمعة وذهب في الساعة الأولى فكأنما تقرب إلى الله بذبح بدنة وتصدق بها، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وتصدق بها، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا وتصدق به، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. الحديث دليل على حضور الملائكة لصلاة الجمعة لاستماع الذكر. الحديث دليل على أفضلية الذكر وأنه حتى الملائكة يستمعونه، فعلى الخطيب أن يراعي ذلك. الحديث فيه رفع للهمة لأن يبكر الإنسان للذهاب لصلاة الجمعة ابتغاء لهذا الأجر، بأن يقرب كل أسبوع بدنة أو بقرة، وهكذا على حسب اجتهاده وجده ونشاطه.
عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
من فوائد الحديث: الحديث دليل على أن على الإمام أن يبكر في صلاة الجمعة في أول وقتها، ولهذا كان الصحابة ينصرفون يتتبعون الفيء. إلى الآن الحيطان لها ظل. قوله ليس للحيطان ظل نستظل به، والرواية الثانية ثم نرجع فنتتبع الفيء، إما يحمل على تعدد حالات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا كان يبكر بها جدا في أول وقتها ولهذا ينصرفون وليس للحيطان ظل، وأحيانا يتأخر قليلا ولهذا ينصرفون وللحيطان فيء، وإما أن يحمل على صيغة المبالغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر في صلاة الجمعة حين الزوال ولهذا ينصرف وقد بقي شيء من الفي يتتبعونه، وهذا دليل على سرعة المبادرة وعلى قصر الخطبة.